أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الانذار للظروف مسألة قديمة الآن ما متوقع متحقق في زماننا. قبل يبيعون استلال وكذا يكون يقدروا لها وزن تخمين يعني. لا احنا الوقت مضايقنا ونريد ننهي الكتاب يعني ننهي قبل. أصلا بعض الأساتذة هذا الربع الأخير مال المدرسة ما تذكر. يعني يقول صار لك انت مثلا سنتين بالمساجد شوية بالبيع خصوصا شوية اخذت الاسلوب مال الشيخ يعني. فقضية الاحتكار الان من تطالع تشوف هواي مطلب سهل يعني ومتعداد للاراء والروايات وما ادري شنو وكذا. وقضية الانذار اصلا مو مهمة حتى قراءتها ممكنة سهلة ما بيها شيء. فاختارين المسائل المهمة اخذناها والمو مهم يعني خلينا على طلب ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلى هنا انتهينا من المطالب الأساسية في كتاب البيع، وبقيت جملة من المسائل التي هي في الحقيقة من آداب البيع والتجارة، فبعضها من المستحبات كاستحباب التفقه في مسائل التجارة أو استحباب الاقتصاد في الطلب. فيتعرض المصنف إلى مسألتين يشير فيهما إلى استحباب، ويشير إلى ثلاث مسائل أخرى يتعرف فيها إلى المكروهات كتلقي الركبان والنجش على قول والاحتكار. هذه جملة من المكروهات. الذي يهمنا الآن هو التعرف إلى ما ذكره من المستحبات. فنبدأ بمسألة استحباب التفقه في التجارة. فنقول يعني نرجع هاي المسألة عبرناها لأنها من المستحبات ثم نرجع إليها. الإخوان اللي يبحثون عن المطلب عبرناها سابقا الآن رجعنا لها. يعني
كل واحد الكتاب
لا أعتقد موجودة في بداية هذا الكتاب. فنقول بشكل عام التعلم لمسائل الدين بشكل عام واجب، سواء في الاعتقادات او الاخلاقيات او الاحكام الاعم من المعاملات والعبادات. والدليل على وجوب التعلم هو الأدلة الأربعة، وخصوصا حكم العقل من باب دفع الضرر المحتمل. وإن وقع الخلاف بينهم في أن وجوب التعلم هل هو وجوب نفسي أو هو وجوب غيري، فذهب المشهور إلى أن وجوب التعلم هو وجوب غيري طريقي، هو طريق لتعلم مسائل الحلال والحرام
ولذلك من ترك التعلم لا يعاقب على ترك التعلم، وإنما يعاقب على الأحكام الواقعية التي خالفها بسبب تركه التعلم. هذا هو رأي المشهور. ولكن المقدس الأردبيلي قدس سره ذهب إلى أن وجوب التعلم واجب نفسي وليس غيريا، ولذلك من ترك التعلم عوقب على تركه التعلم سواء فاتته الأحكام الواقعية أو لم تفته. إذن لدينا قولان في المسألة. القول الأول أن وجوب التعلم من باب المقدمة، أي هو وجوب غيري، والوجوب الغيري لا يستتبع عقابا مستقلا، وإنما العقاب على مخالفة الأحكام الواقعية، وهذا هو المشهور. أما رأي المقدس الأردبيلي فإن وجوب التعلم هو وجوب نفسي، فمن تركه ترتب عليه العقاب مباشرة. هذا بشكل عام. أما محل الكلام في المسألة فهو عن التعلم والتفقه لمسائل التجارة بالخصوص، ومعرفة المعاملات الصحيحة من غير الصحيحة. وفي هذا المطلب نتعرض إلى جملة من الأمور. الأمر الأول، هل التفقه في التجارة واجب أو مستحب؟ قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه المشهور تبعا للشيخ الطوسي قدس سره، الذي عبر بكلمة ينبغي الظاهرة في الاستحباب، فأفتى المشهور باستحباب تعلم مسائل التجارة. لماذا؟ ما هي الغاية؟ قالوا حتى يتعلم التاجر الحلال من الحرام لئلا يقع في الحرام كالمعاملات الربوية. طبعا وهذه الغاية، تعلم الحلال والحرام حتى لا يقع في الحرام، هذه غاية واجبة ومستحبة، أن الإنسان يتعلم الحلال والحرام حتى لا يقع في الحرام، غاية واجبة. فالمفروض أن يفتوا بوجوب التفقه في مسائل المعاملات، لأن الغاية التي ذكروها تؤدي إلى الوجوب، لكنهم مع ذلك قالوا بالاستحباب. القول الثاني ما ذهب إليه الفاضل القطيفي، وهو الظاهر من الحدائق، وهكذا يحمل عليه كلام الشيخ المفيد، من أن تعلم مسائل التجارة واجب وليس مستحبا. في خصوص الشيخ المفيد، البعض تصور أن الشيخ المفيد رحمه الله من القائلين بالاستحباب، ولكن المصنف رحمه الله ينقل عبارة الشيخ المفيد ويبين أن رأي الشيخ المفيد هو الوجوب وليس الاستحباب. إذن هذا الأمر الأول، هل التفقه في التجارة مستحب لو واجب؟ قولان في المسألة. المشهور تبعا للشيخ الطوسي أنه مستحب، مجموعة من الفقهاء قالوا واجب. يا أيها المصنف ماذا تختار؟ يقول أختار الوجوب، فتعلم مسائل التجارة من الواجبات. قال مسألة: المعروف بين الأصحاب. هذا الأمر الأول، هل نحكم بالاستحباب لو بالوجوب؟ قولان. القول الأول: المعروف والمشهور بين الأصحاب تبعا لظاهر تعبير الشيخ الطوسي بلفظ ينبغي، لأن كلمة ينبغي تدل على الاستحباب. المعروف هو استحباب التفقه في مسائل الحلال والحرام المتعلقة بالتجارات. لماذا؟ يقول ليعرف صحيح العقد من فاسده ويسلم من الربا. إذا كان الأمر كذلك لابد أن نفتي بالوجوب. هذا القول الأول. القول الثاني: وعن إيضاح النافع أنه قد يجب التعلم لمسائل التجارة، قد يجب، وهو يعني القول بالوجوب ظاهر عبارة الحدائق أيضا. وكلام المفيد رحمه الله في المقنعة أيضا لا يأبى الوجوب، يعني يمكن حمله على الوجوب. لماذا؟ قال، ننقل عبارة المفيد، قال: لأنه بعد ذكر قوله تعالى، المفيد ذكر الآيتين ثم علق قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب، وقوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. بعد أن ذكر الآيتين الشريفتين قال الشيخ المفيد: فندبه. من الذي ندبه؟ يعني سبحانه وتعالى. فندب سبحانه وتعالى في الآية الثانية إلى الإنفاق من طيب الاكتساب، ونهى عن طلب الخبيث للمعيشة والإنفاق. فمن لم يعرف فرق ما بين الحلال من المكتسب والحرام، من لم يعرف ذلك لم يكن مجتنبا للخبيث من الأعمال، يعني المعاملات المحرمة. إذا كان لا يعرفها كيف يستطيع أن يجتنبها؟ ولا كان على ثقة في تفقه من طيب الاكتساب. طيب يعني حلية الاكتساب. هذا المقطع هو الشاهد الأول، يعني التعلم ما هي غايته؟ مقدمة لتعلم المسائل المحرمة من المسائل المحللة، وتعلم الحلال والحرام واجب، ومقدمة الواجب واجب. هذا الشاهد الأول. وقال تعالى أيضا: ذلك بأنهم قالوا، المشركون قالوا: إنما البيع مثل الربا. فلماذا حرم الربا؟ البيع مثل الربا، حال حال الربا، فإذا حلل البيع لابد أن يحلل الربا. الجواب: وحل الله البيع وحرم الربا. هناك فرق كبير بين البيع والربا. قال الشيخ المفيد: فينبغي. هاي الكلمة سببت إشكال. من قال ينبغي؟ فهم الآخرون إرادة الاستحباب، لكن تتمة المطلب. فينبغي أن يعرف التاجر البيع المخالف للربا ليعلم بذلك ما أحل الله وحرم من المتاجر والاكتساب. إذا لابد أن يتعلم. لماذا؟ ليعلم الحلال من المسائل والحرام. فهذا واجب لو مستحب؟ هذا مقدمة لواجب، ومقدمة الواجب واجب. هذا هو الشاهد الثاني. وجاءت الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول: من اتجر بغير علم فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم. ثم قال الشيخ المفيد: قال الصادق عليه السلام: من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجرى تورط في الشبهات. ويستفاد من هاتين الروايتين اللتين نقلهما الشيخ المفيد وجوب التعلم، ان التعلم والتفقه واجب، لان الرواية عن الامام الصادق سلام الله عليه من اراد التجارة فليتفقه، هذه لام لام الامر وهي ظاهرة في الوجوب. اقول المصنف يعلق ظاهر كلام الشيخ المفيد رحمه الله الوجوب. لماذا الوجوب؟ من الشاهد الاول والشاهد الثاني والرواية التي ذكرها، الا ان تعبيره بلفظ ينبغي ربما يدعى ظهوره في الاستحباب، لكن المصنف يقول لا صحيح ان كلمة ينبغي ظهورها الاول هو الاستحباب، لكن من مجموع كلام الشيخ المفيد من القرائن السابقة واللاحقة على كلمة ينبغي نفهم ان المراد هو الوجوب. قال الا ان الانصاف ان ظهور كلمة ينبغي ليس بدرجة من القوة بحيث يعارض ظهور ما في كلام الشيخ المفيد في الوجوب من باب المقدمة كما ذكرنا في الشاهدين، فإن معرفة الحلال والحرام واجبة على كل أحد بالنظر إلى ما يبتلي به من الأمور. إذن الشيخ المفيد من القائلين بالوجوب. الأمر الثاني، هل يجب على التاجر أن يتعلم مسائل التجارة بتمامها، يعني يتعلم جميع المسائل دفعة واحدة؟ الجواب كلا، لا يجب عليه أن يتعلم جميع المسائل، وإنما الواجب عليه أن يتعلم مسائل الابتلاء، فإذا أقدم على معاملة واحتمل الحرمة فيجب عليه أن يتعلم، وإذا علم علما إجماليا بأن بعض المعاملات التي سيجريها فيها حرام وجب عليه أن يتعلم. أما هل يجب عليه تعلم جميع المسائل؟ الجواب كلا، لا يجب عليه ذلك. قال وليس معرفة جميع المسائل مما يتعلق بالإنسان وجوبها فورا دفعة واحدة، بل يجب عند الالتفات إلى احتمال الحرمة في فعل يريد أن يفعله. هذا على مستوى شنو؟ الاحتمال، احتمل الحرمة، إلى احتمال الحرمة، او هاي مسألة العلم الاجمالي، او عند ارادة الاقدام على افعال يعلم علما اجماليا بوجود الحرام بينها فقبل الاقدام عليها يجب عليه ان يتعلم. الامر الثالث، اذا لم يتعلم وتورط في الحرام غفلة يعاقب او لا يعاقب، وعلى ماذا يعاقب؟ الجواب يقول المصنف من ترك تعلم مسائل التجارة ثم وقع في الحرام فهو معاقب وإن كان حين ارتكاب الحرام كان غافلا وجاهلا ولا يدري بالحرمة. لماذا؟ لأنه قبل الإقدام على التجارة كان عالما علما إجماليا بأن بعض المسائل محرمة، فإذا ترك التعلم ثم اتجر ووقع في حرام فيعاقب ولو كان غافلا جاهلا لا يدري. ويذكر المصنف رحمه الله على ذلك ثلاثة شواهد. الشاهد الأول، لو قلنا بأن الغافل لا يعاقب فهذا معناه أن أغلب الناس الجاهلين المقصرين لا يعاقبون على أفعالهم بسبب تركهم للتعلم، لأن الأفعال إذا صدرت من الجاهل هي تصدر غفلة، فإذا كانت الغفلة تمنع من العقاب. سنقول إن أغلب الناس الجاهلين المقصرين لا يعاقبون، وهذا ما لا يلتزم به أحد، لأنه إذا كان جاهلا مقصرا يعاقب أو لا يعاقب؟ يعاقب. الشاهد الثاني، أجمع علماؤنا على أن الكفار والمشركين يعاقبون على الفروع كمعاقبتهم على الأصول، مع أن المشرك حينما يقدم على الحرام لا يتصور أنه حرام، وإذا ترك واجبا هو لا يعتقد أنه واجب، ومع ذلك يعاقب. هكذا في محل كلامنا، حتى لو كان غافلا يعاقب. الشاهد الثالث، الروايات العديدة الدالة على ذم الجهل والغفلة واستحقاقه للعقاب، هذه شواهد ثلاثة على أن الإنسان إذا ارتكب الحرام غفلة بسبب تركه التعلم فهو معاقب. قال: فإنه، هذا الإنسان الذي يترك التعلم، فإنه معاقب على ما يفعله من الحرام لو ترك التعلم، وإن لم يلتفت عند فعله إلى احتمال تحريمه، فإن التفاته السابق وعلمه الإجمالي بعدم خلو ما يريد مزاولتها من الأفعال بعدم خلوها من الحرام، هذا العلم الإجمالي كاف في حسن العقاب. والشواهد على ذلك ثلاثة. الشاهد الأول، وإلا لو كانت الغفلة تمنع العقاب لم يعاقب أكثر الجهال على أكثر المحرمات، لأنهم يفعلونها وهم غير ملتفتين إلى احتمال حرمتها عند الارتكاب. انت كمل: وهذا ما لم يقل به احد. الشاهد الثاني، ولذا اجمعنا على ان الكفار يعاقبون على الفروع مع انهم لا يعلمون ولا يلتفتون الى الحرمة. الشاهد الثالث، وقد ورد ذم الغافل المقصر في معصيته في غير واحد من الاخبار. إذن يعاقب أو لا يعاقب؟ يعاقب. والسؤال هنا: يعاقب على ماذا؟ يعاقب على ماذا؟ قولان في المثل، بناء على ما ذهب إليه المشهور من أن وجوب التعلم هو وجوب مقدمي، فالعقاب إنما يقع على مخالفة الواجب الواقعي او الحرام الواقعي، فالمخالفة، فالعقاب على مخالفة الحكم الواقعي وليس على ترك التعلم. هذا قول من؟
قول من؟
القول الاخر، ذكرنا عن من؟ ما ذكره المقدس الأردبيلي أن المكلف الجاهل إذا صدر عنه الحرام غفلة فهو لا يعاقب. ليش لا يعاقب؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذه الأفعال صدرت منه جهلا غفلة فلا يعاقب. نعم يعاقب على ماذا؟ يعاقب على ترك التعلم، لأن المقدس الأردبيلي يرى التعلم واجب نفسي، يترتب عليه العقاب مباشرة ولا عقاب على الواجب الواقعي. والنتيجة إن هذا التارك للتعلم يعاقب على أي حال؟ هل سيعاقب على الحكم الواقعي أو يعاقب على ترك التعلم؟ هو على كل الفرضين يعاقب. وهذا دليل على أن التعلم واجب أو مستحب؟ واجب، وإلا لو كان مستحبا لما عوقب أصلا. هذا دليل على أنه واجب. قال ثم لو قلنا بعدم العقاب على فعل المحرم الواقعي، من الذي قال بذلك؟ من الذي قال بذلك؟ المقدس الأردبيلي. لو قلنا بعدم العقاب، مو العقاب، بعدم العقاب على فعل المحرم الواقعي الذي يفعله من غير شعور كما هو ظاهر جماعة تبعا للأردبيلي، من عدم العقاب على الحرام المجهول حرمته عن تقصير لقبح خطاب الغافل فيقبح عقابه، إذن يعاقب على ماذا؟ على ترك التعلم. لكن تحصيل العلم وإزالة الجهل واجب على هذا القول، قول الأردبيلي، كما اعترفوا به، فيعاقب على تركه للتعلم. والنتيجة والحاصل أنه يعاقب على كل حال. والحاصل أن التزام عدم عقاب الجاهل المقصر لا على فعل الحرام ولا على ترك التعلم إلا إذا كان حين الفعل ملتفتا إلى احتمال تحريمه. هذا القول له وجه وليس له وجه. لم يقل أحد بعدم العقاب مطلقا. القول بعدم العقاب لا على الحكم الواقعي ولا على التعلم، هذا لم يقل به أحد، ليس له وجه. بل الأمر يدور إما يعاقب على الحكم الواقعي وإما يعاقب على التعلم، ترك التعلم. أما أنه لا يعاقب لا على الواقع ولا على التعلم فهذا ليس له وجه، ليس له وجه بعد ثبوت أدلة التحريم ووجوب طلب العلم على كل مسلم وعدم تقبيح عقاب من التفت إلى وجود الحرام في أفراد البيع التي يزاولها تدريجا، وعدم تقبيح العقاب عقاب من التفت. هذا الالتفات قلنا علم إجمالي، علم إجمالا بوجود الحرام في أفراد البيع التي يزاولها تدريجا، على هذا على تتعلق بالعقاب، عدم تقبيح عقاب من التفت إلى كذا، عدم عقابه على ارتكاب الحرام في هذه الأثناء وإن لم يلتفت حين إرادة ذلك الحرام. هو أثناء العمل مو شرط أن يكون ملتفت، المهم أنه شنو؟ كان عالما علما إجماليا منذ البداية. سيعاقب، فسيعاقب على ماذا؟ إما على الواقع وإما على ترك التعلم. المطلب الرابع، التعلم في سائر موارد الابتلاء واجب، وقلنا هو واجب عقلي من باب دفع الضرر المحتمل. ولكن التعلم لمسائل التجارة إضافة إلى ذلك هو واجب شرعا، يعني واجب عقلا وشرعا. لماذا؟ وذلك لأنه يمتاز بميزة إضافية، لأن الأصل في المعاملات هو الفساد، فمن أقدم على معاملة دون أن يتعلم ثم شك في صحتها وفسادها فما هو الأصل؟ الأصل هو الفساد، يعني استصحاب عدم النقل والانتقال. وهذا يعني أن المشتري يحرم عليه أن يتصرف فيما انتقل إليه وهو المثمن، والبائع يحرم عليه التصرف في الثمن. هذه حرمة إضافية إلى حكم العقل. ففي باب التجارة بالخصوص يدل على الحرمة شنو؟ عقلا وشرعا. قال: ثم إن المقام في التجارة يزيد على غيره من المسائل الابتلائية، بأن الأصل في المعاملات الفساد، فالمكلف إذا أراد التجارة وبنى على التصرف فيما يحصل في يده من أموال الناس على وجه العوضية يحرم عليه ظاهرا الإقدام على كل تصرف منها. طبعا ليش قال ظاهرا؟ ظاهرا لأن هذه الحرمة للتصرف ثبتت عن طريق أصالة الفساد، يعني استصحاب عدم النقل والانتقال، والأصل العملي يفيدنا حكما ظاهريا، لذلك قال يحرم عليه ظاهرا الإقدام على كل تصرف منها بمقتضى أصالة عدم انتقاله إليه، طبعا إلا مع العلم بإمضاء الشارع لتلك المعاملة. فإذا كان جاهلا بالأحكام الشرعية فهو لا يدري بإمضاء الشارع. ويمكن أن يكون في قوله عليه السلام: التاجر فاجر والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق، يمكن أن يكون فيه إشارة إلى هذا المعنى. يعني شنو هذا المعنى؟ أنه يحرم عليه جميع التصرفات لأن الأصل في المعاملات الفساد، بناء على أن الخارج من العموم التاجر فاجر، هذا عموم، ماذا خرج منه؟ إلا من أخذ الحق وأعطى الحق، يعني شنو؟ ليس إلا من علم بإعطاء الحق وأخذ الحق، يعني لا يخرج من الفاجر إلا الذي يعلم بالحق، أما الجاهل فهو داخل في قوله التاجر فاجر. إذن فوجوب معرفة المعاملة الصحيحة في هذا المقام، يا مقام في التجارة، شرعي. هاي ميزة إضافية، قلنا سابقا أنه عقلي دفعا للضرر المحتمل، الآن شرعي لنهي الشارع عن التصرف في مال لم يعلم انتقاله إليه بناء على أصالة الفساد، بناء على أصالة عدم انتقاله إليه. وفي غير هذا المقام الوجوب شنو؟ عقلي مقدمي لئلا يقع في الحرام. النتيجة نحكم بوجوب تعلم مسائل التجارة عقلا وشرعا. وكيف كان؟ فالحكم باستحباب التفقه للتاجر محل نظر. من الذي حكم بالاستحباب؟ المشهور. المصنف يقول محل نظر، بل الصحيح نحكم بالوجوب، بل الأولى وجوبه عليه للتاجر عقلا وشرعا. وإن كان وجوب معرفة باقي المحرمات من باب العقل فقط، لكن هنا أكو مزية وهي عقلا وشرعا. المطلب الخامس، إذا كانت الأدلة على وجوب التعلم لمسائل التجارة واضحة إلى هذه الدرجة، فلماذا أفتى المشهور بالاستحباب ولم يفتوا بالوجوب؟ الجواب، يقول المصنف: إن الوجوب الذي نقول به إنما هو في المسائل الابتلائية، أما ما حكم به المشهور من الاستحباب فهو ناظر إلى المسائل التفصيلية الدقيقة، يعني تعلم فروع التجارة ومسائلها الدقيقة، أو تعلم الحلال من الحرام بالدقة لئلا يقع في الحرام، بل حتى لئلا يقع في الشبهات، فإن هذا التعلم التفصيلي الدقيق والتخصص في كل مسائل التجارة واجب أو مستحب؟
مستحب،
لأن الوجوب إنما يثبت فقط وفقط للمسائل الابتلائية، أما المسائل التفصيلية فتعلمها مستحب وليس واجبا. فنحمل كلام المشهور وفتواهم بالاستحباب يحمل على ماذا؟ يحمل على المسائل التفصيلية لا على المسائل الابتلائية. قال: ويمكن توجيه كلام المشهور وحكمهم بالاستحباب بإرادة التفقه الكامل التفصيلي. لماذا؟ لغايتين. الغاية الأولى ليطلع على مسائل الربا الدقيقة والمعاملات الفاسدة الدقيقة كذلك. الغاية الثانية، ويطلع على موارد الشبهة والمعاملات غير الواضحة الصحة فيجتنب عنها في العمل. وهذا القدر واجب لو مستحب؟ وهذا مستحب، فإن القدر الواجب هو معرفة المسائل العامة البلوى لا الفروع الفقهية المذكورة في المعاملات. ويشهد للغاية الأولى. يا هي الغاية الأولى؟ لا، الغاية الأولى قلت لك، هاي الغاية الأولى ليطلع على مسائل الربا الدقيقة. يشهد لهذه الغاية الأولى، قلنا استحباب التفقه الكامل. لماذا يستحب التفقه الكامل؟ لغايتين: الغاية الأولى يطلع على مسائل الربا، الغاية الثانية يطلع على موارد الشبهة. أما الغاية الأولى فيشهد للغاية الأولى قوله عليه السلام في مقام تعليل وجوب التفقه. نحن كلامنا وين؟ الغاية الأولى في وجوب التفقه واستحباب التفقه. استحباب التفقه، لذلك قالوا هذه العبارة قد تكون سهوا من قلمه الشريف، أو لا، قد تكون الرواية دالة على الوجوب فلابد أن نبحث عن رواية أخرى. ان الربا اخفى من دبيب النملة على الصفا. ويشهد للغاية الثانية. يا هي الغاية الثانية الاجتناب عن الشبهات، يطلع على موارد الشبهة. قول الصادق عليه السلام في الرواية المتقدمة: من لم يتفقه ثم استجر تورط في الشبهات. لكن ظاهر صدر الرواية الوجوب. فلاحظ الرواية قريناها في كلام من وين؟ قرينا الرواية في كلام الشيخ المفيد اللي صدرها شيقو صدرها: فليتفقه في دينه. فليتفقه تدل على الوجوب، لذلك يقول: لكن ظاهر صدر الحديث الوجوب. لكن مع ذلك نقول إشارة إلى هذا الأمر استحبابي. إذن نحمل كلامهم على إرادة التفقه التفصيلي وهو أمر مستحب. وقد حكي توجيه كلام المشهور بما ذكرنا. يعني شنو بما ذكرنا؟ يعني يحمل على التفقه الكامل عن غير واحد، ولا يخلو عن وجه في مقام التوجيه. يعني توجيه لطيف وممكن. المطلب الثالث بلي وين مقتضى زمنه؟ هذه
هو احنا
هذا بحث آخر. نحن أثبتنا في المسألة الابتدائية الوجوب، ما زاد عن ذلك مستحب. المطلب السادس: تعلم مسائل التجارة يشترط أن يكون عن اجتهاد، أو يكفي فيه أن يكون مقلدا. الجواب شنو؟ يكفي فيه أن يكون مقلدا. ثم أن التفقه في مسائل التجارة لما كان مطلوبا للتخلص عن المعاملات الفاسدة التي أهمها الربا الجامعة بين أكل المال بالباطل، يعني الحرمة الوضعية والموبقة الكدائية، يعني الحرمة التكليفية، لأن الربا من أعظم المحرمات في الشريعة الإسلامية، حتى ورد في الروايات الشريفة أن درهما واحدا من الربا والعياذ بالله أشد من 70 زنية كلها بذات محرم على ظهر الكعبة والعياذ بالله. فهو جامع بين أكل المال بالباطل وبين الموبقة الكبيرة التي عبر عنها القرآن، قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول: إذا كان للتعلم هذه المسائل، يقول: لم يعتبر فيه، يعني في من هذا التعلم، كونه عن اجتهاد، بل يكفي فيه التقليد الصحيح. إذا كان الأمر كذلك ينحل إشكال. هذا الإشكال مفاده أنه من جهة لدينا أدلة تقول التفقه في الدين واجب، ومن جهة أخرى أدلة تقول التفقه في مسائل التجارة واجب، ومن جهة أخرى الاكتساب وطلب المعيشة واجب. فالإنسان يلتهي بالتفقه لو يلتهي بالاكتساب؟ الجواب: لا تعارض بينهما، لأن تعلم مسائل التجارة لا يشترط أن يكون مجتهدا، يمكن أن يكون مقلدا، فيستطيع أن يشتغل بالاكتساب ويحمل معه الرسالة العملية، فلا تعارض بينهما. فلا تعارض بين أدلة التفقه هنا وأدلة تحصيل المعاش. نعم، يبقى إشكال خارج عن محل كلامنا، ولكن لا بأس بالتطرق إليه. وجوابه يأتي في الدرس القادم. ما هو الإشكال؟ الإشكال لدينا روايات كثيرة تدل على وجوب طلب العلم والتعلم، ومن جهة أخرى لدينا روايات كثيرة تدل على وجوب الاكتساب وطلب الرزق الحلال لينفق على نفسه ومن يعونه، فكيف نجمع بينهما؟ هل الإنسان يذهب إلى طلب العلم أو يذهب لمن؟ إلى طلب العيش واكتساب الرزق الحلال. قد يقال هناك تعارض، هذا الإشكال جوابه يأتي. نعم، ربما أورد في هذا المقام وإن كان خارجا عنه، لأن كلامنا في التجارة هذا الإشكال عام، التعارض بين أدلة طلب مطلق العلم، مو فقط التجارة، مطلق العلم الشامل لمعرفة مسائل العبادات وأنواع المعاملات، وطلب مطلق العلم المتوقف على الاجتهاد، فلولا نفر من كل إلى آخر الآية، فهذا يدل على وجوب الاجتهاد. وبين أدلة طلب الاكتساب والاشتغال في تحصيل المال لأجل الإنفاق على من ينبغي أن ينفق عليه وترك إلقاء كله على الناس، الكل بمعنى شنو؟ الثقل يعني، وترك إلقاء كله على الناس الموجب لاستحقاق اللعن. ما هو الموجب لاستحقاق اللعن؟ إلقاء الكل، إلقاء الكل على الناس موجب لاستحقاق اللعن، فإن الأخبار من الطرفين، يا طرفين، وجوب التعلم ووجوب الكل كثيرة. يكفي في طلب الاكتساب ما ورد من أنه أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام، على نبينا وآله وعليه السلام، يا داود، هاي الرواية هواي لطيفة، يا داود إنك نعم العبد لولا أنك تأكل من بيت المال. وهذا الخطاب لمن؟ لنبي من أنبياء الله، فكيف بنا نحن الطلبة المساكين الذين لا نصل إلى معشار درجة نبي الله داود سلام الله عليه، مع أنه نبي. انظر إلى الخطاب، إنك نعم العبد، عتاب شديد، إنك نعم العبد لولا أنك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئا. فبكى عليه السلام 40 صباحا، ثم ألان الله تعالى له الحديد، وكان يعمل كل يوم درعا ويبيعه 1000 درهم، فعمل 360 درعا فباعها واستغنى عن بيت المال. هذا على الأقل، على الأقل مشعر بكراهة الأكل من بيت المال، كراهة الأكل للمستحق، فكيف بغير المستحق؟ ومن هنا تبرز أهمية كبيرة ونقطة أساسية، وهي أن طالب العلم كالمستأجر الذي يأكل من بيت المال، كالمستأجر من قبل الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه، مستأجر لطلب العلم، فلا يستحق الأجرة إلا إذا اشتغل حقيقة بطلب العلم. وهذا يعني أنه على الطالب أن يجد ويجتهد في درسه، وعليه أن لا يضيع أي لحظة أو أي ساعة من وقته، لأنه دائما ينظر إلى أنه مستأجر من قبل الإمام سلام الله عليه، وأي مخالفة فهو محاسب ومعاقب عليها. فكيف بالذي يقضي يومه باللهو والغفلة والابتعاد عن الدرس والتحصيل؟ أعاذنا الله وإياكم من كل ذلك. بل وبعد هاي اكثر يعني، لكن هنا اكو ازارة صارت انه اطلب العلم اخدم المذهب وتأكل من بيت المال، وإلا فهذا كل على الامام انت يعني، وملعون كما في الرواية. وما ارسله في الفقيه عن الصادق سلام الله عليه ليس منا من ترك دنياه لآخرته او آخرته لدنياه، وان العبادة 70 جزءا افضلها طلب الحلال، هذا في الاكتساب. واما الاخبار في طلب العلم وفضله فهي اكثر من ان تذكر واوضح من ان تحتاج الى الذكر. هذا هو الاشكال، ما هو الجواب يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الفعل لأنه صدر منه غفلة وجهنا
جهن، هذا ما راح يتعارض ويا العلم الإجمالي اللي عدة سابق.
هذا جوابنا احنا انه يابا عدة علم إجمالي، واذا عدة علم إجمالي لابد ان يعاقب. فاحنا جوابنا للمقدس الأردبين قال المقدس صحيح هو غافل الان حين الفعل،
نعم
هو ان كان غافلا عن الفعل لكن عنده شنو سابقا؟
علم إجمالي.
علم إجمالي
شيخ اكبر بين الزرع والمزرعة.